الشريط الخامس من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
مثل الولي تحصل خارقة لناس زمانه، ليس للناس جميعا أو للجن والإنس جميعا، وإنما لناس زمانه، يعني في أرضه ومن هو عنده، ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا أو على تعينه. أما خوارق الأنبياء آياتهم وبراهينهم الكبرى فإنها خارقة لعادة الجن والإنس جميعا، ولهذا ينبغي أن يضبط قول من قال خارق للعادة في الكرامات أو في الخوارق أو في آيات الأنبياء أو في المعجزات، خارق للعادة. العادة هذه عادة من؟ فإن فسرت بأنها عادة الجن والإنس جميعا فيكون الخارق آية وبرهانا لنبي، لأن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فجعلها معلقة بالجن والإنس جميعا، وأهل الكرامات يكون خارقا لعادة الناس في بلدهم وزمانهم، ولقد لا يكون خارقا بالنسبة لأناس في طرف من الأرض آخر، يكون خارق بالنسبة لأهل زمانه ما يحصل لهم مثل هذا. مثلا كونه يحضر له عنب في وقت الصيف أو في وقت الشتاء، هذا بالنسبة لأهل مكة ليس عندهم عنب، لكن لو تذهب إلى بلد آخر يكون فيه، فهذا ينبغي أن يقيد خط العادة بهذا. أما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم يكن مثله، يعني من الناس من لم يكن ساحرا، ولا يدخل في ذلك من هو أعلى منهم قدرا في المعجزات والبراهين مثل الأنبياء. مقصود شيخ الإسلام بما مر إثبات الكرامات، وأن الكرامة إنما هي خارق قيد به ولي أو أعطيه ولي، وأن جنس الخوارق قد يحصل للشياطين، وأن قول طائفة من الصوفية أو أكثر الصوفية على أن كل خارق دليل كرامة هذا غلط، كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفة وأشباه الفلاسفة الذين قالوا إن الخوارق تحصل بالرياضات، فإذا اجتمعت القوة العلمية والتخيلية والفعلية صار للعبد الخوارق، وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع والسهر، فبالعلم تحصل القوة العلمية بانكشاف المعلومات، وبالجوع والسهر تحصل القوة التخيلية. وصدق من قال إنها تحصل القوة التخيلية كما قال الذهبي في السير وفي غيرها، بأنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر فإن العقل ينقلب والإدراك يختلف، فقد يتصورون أشياء، يتخيلون صورا فيسمونها ملائكة، ويسمعون أصواتا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم فيجعلونها نداء من الملأ الأعلى، وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتهم إلى غير ذلك. فهذا فرقان عظيم ما بين ما يعطاه الولي من الكرامة وما يكون عند الكهنة وأولياء الشياطين من الخوارق، أو يكون عند الفلاسفة من الخوارق. الفلاسفة يقولون لا فرق، فإنها تحصل النبوة علم وعمل، علم قوة علمية وعمل قوة فعلية وتخيلات، هذا يحصل للفيلسوف ويحصل للنبي. فالأنبياء إنما هم فلاسفة جاءوا لإصلاح العالم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وعليهم من الله ما يستحقون. معلوم أن الفرق
كبير جدا ما بين هذا وهذا، لا يستوي الليل والنهار. نعم يعني المادة تفسير قريب، لكن هيول الشيء ما منه يتكون، قد تكون مادة قد يكون غير ذلك، بس المادة هي لبها. فهيول العالم يعني مكونات العالم. ونبه شيخ الإسلام على مسألة مهمة فيما سمعت، هي لكم تقعيد في العلوم جميعا، وهي أن المصنف لعلم قد يستخدم عبارات يتلقاها المتلقي بما عنده من معنى هذه العبارات، والمصنف عنا بها معنى آخر، يصبح يردد كلام هذا المؤلف أو هذا الذي قرأ كلامه والمراد مختلف، مثل قول الفلاسفة إن هذا العالم محدث، أو قولهم في العقل، العقل عندهم غير العقل عند العرب، غير العقل اللي جاء في الكتاب والسنة. فالعقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث فلسفتهم له معنى آخر، له معنى آخر غير العقل في النصوص. العقل في النصوص له مراد، والعقل هناك له مراد آخر. ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين الفلسفة والشريعة، فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص، فجمعوا بينها على ما ترون فيما سمي بعلم الكلام. فعلم الكلام خليط ما بين فهم الفلسفة وفهم الشريعة، والجامع المشترك عندهم الألفاظ التي جاءت هنا وهنا، مثل ما نبه شيخ الإسلام. فإذا استعمال لفظ في معنى لم يرده من وضعه أو من استعمله فيه، هذا لا شك أنه يحدث جنايات، وهذا من أنواع استعمال المصطلحات التي تحدث جنايات في الأمة. كذلك لفظ المحدث، يقولون، يقول الفلاسفة مثلا هذا العالم محدث، نحن قد نستعمل محدث ونريد به أنه مخلوق، خلق وأحدث من غير مثال سابق، أحدث. هم يريدون بكلمة محدث أنه معلول، لأن المحدث عندهم لا بد أن يكون عن علة أحدثته، فعندهم المحدث هو المعلول. فإذا قالوا العالم محدث أو هذا الملكوت الذي ترى محدث، لا يعنون أنه مخلوق، وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته، والعلة سبقتها علة، إلى أن نأتي إلى العقل الفعال، ثم العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلم. فهذا يعطيك تحسبا في أن استعمال الألفاظ الشرعية لا بد منه، بل هو المتعين، وأن طالب العلم إذا احتاج إلى استعمال ألفاظ القوم فلا بد أن يفهم مرادهم منها أولا، ثم المراد منها لغة ثانية في استعمال غيرهم، ثم ينزلها منزلتها، ثم ينزلها منزلتها اللائقة بها. أما أن يسمع لفظا ثم يستعمله بدون معرفة لأبعاده ومعنى استعمال الأول له، فهذا يحدث فسادا ويحدث خللا. مثل الألفاظ الآن اللي تستعمل محدثة، الآن قد يستعملها المرء ويظن أنها سليمة، لكن مراد الأول غير مراد الثاني بها، فأنت تنشر لفظا أريد به باطل لفهمك له فهما صحيحا، هذا ليس سليما، لأن المتلقي له قد يفهمه فهم الأول، أو قد ينشر في الناس الفهم الأول فتصبح أنت ناقل لمصطلحات الناس. مثل لو قلنا مثلا في الناس أنه إن الله جل وعلا ليس بجسم، المعنى ليس بجسم يدخل فيه قول من قال إن الله لا يتصف بالصفات، معنى ليس بجسم هذه كلمة لم يرد نفيها ولم يرد إثباتها، ولو قلنا ليس بجسم يعني كالأجسام لكان صحيحا، لكن إطلاق هذا اللفظ يجعل هذه الكلمة وسيلة لتقرير عقائد باطلة. الألفاظ المحدثة الكثيرة والمصطلحات في هذا متنوعة، فإذا استعمال لفظ العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفة، استخدام لفظ الخارق عند أهل السنة غير الخارق عند الصوفية، غير الخارق عند الفلاسفة، استخدام النبوة لفظ النبوة عندنا غير النبوة عند الفلاسفة، المعاد عندنا غير المعاد عند الفلاسفة، الخطاب الوحي عندنا غير الوحي عندهم. فإذا معنى كل كلمة لا بد له من استدلال. فبعضهم بعض المعاصرين في من قرأنا بعض كتاباتهم لم يفهموا هذا فهما جيدا، فأصبحوا ينقدون بعض كلام شيخ الإسلام أو بعض كلام المحققين، يقولون بل نص فلان في كتابه الفلاني على أن العالم محدث، وقال إنه أن النبوة أقر بالنبوة، أو ابن سينا أقر في موضع بالمعاد، ولا يعرف معنى كلمة المعاد حيث وردت، كلمة النبوة حيث وردت، كلمة العقل حيث وردت، كلمة إلى آخره. فإذا فهم معنى كلام المتكلم هذا غير استعماله للعبارات، قد يستعمل عبارة لها مدلول عنده خاص، والمدلول عندنا يختلف محاكمته على مدلولاته لا على ما عندنا. اختلاط اللغات في العلم يسبب خللا في الفهم والتقييم والإدراك. نقف عند هذا، وسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية. الخميس القادم نقف لأجل الاختبارات، وكذلك السبت عندنا درس إن شاء الله السبت بعد العشاء، ثم نقف لأجل الاختبارات.
بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تداين حول هؤلاء كقوله تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملائكة تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة يقف الكلبي في صورة الأعراض ويراه الناس كذلك. وقال تعالى: جبريل عليه السلام إنه قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وأن محمد صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتما يقرونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه الروح القدس إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء والقضاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا به نفس النبي كما زعم هؤلاء المناحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وحقيقة أمرهم بعد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا في الحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية، ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، أو وجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، ووجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عقل الصانع، فإنه لم يكن ممكنا هذا الموجود والمشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه. وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عباد أصناف ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جاد في العرف الناموس، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أرباب بمثلكما فأنا الأعلى منكم إلا أعطيكم بالظاهر وانتكم فيكم. قالوا ولما علمت السحر من صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق، ثم أنكروا الحقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، وصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة خاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مسكاتهم. وليس هذا موضوع بكي إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، هم أعظم من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك.
هذا الكلام واضح في بيان استطراده ببيان معتقد غلاة المتصوفة مثل ابن أصحاب وحدة الوجود، مثل ابن عربي الطائي وأمثاله. وهؤلاء قالوا إن الوجود واحد، وهذا الوجود إنما هو وجود الله جل وعلا، فينقسم إلى وجود مقصود ووجود غير مقصود، فأن وجود الله جل وعلا مقصود هو الأصل، وأن وجود غيره هو وجوده سبحانه، إذ لو لم يوجد غيره لم يوجد هو، فصار الأمر إلى أن الوجود واحد. والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهر، لا توجد في ما ترى في خارج الأذهان، إلا مضافة إلى متصف بها، مثل المعاني العامة التي ذكرنا لكم فيما سبق. المعاني العامة لا توجد من حيث هي عامة إلا في الأذهان، إن ما يوجد في الخارج شيء اسمه كلام أو شيء اسمه وجود أو شيء اسمه حياة هكذا بدون موجود أو متكلم أو حي، إنما يوجد في الرأس في الذهن التصور الوجود، يوجد في الذهن والتصور الحياة، لكنها في خارج الأذهان في الواقع لا بد أن تضاف إلى متصف بها. فالاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي، فالمعنى الكلي نعم يشترك فيه كل موجود، ولكن لكل وجود يناسبه، وإذا تفرقت الأشياء بالوجود الذي يناسب كل شيء على حدة، فإن معنى ذلك أن الأشياء تغايرت وتباينت بالذات، مثل ما ذكر مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية وهي الحياة المتحركة، الحياة والحركة، يقال الحيوان للحي المتحرك، يعني أن الإنسان والفرس اشترك في هذه الصفة، لكن الحياة والحركة للحيوانية هذه هل هي موجودة في الخارج بدون متصف بها؟ لا. فهل يقال إن الإنسان والحيوان شيء واحد من جهة صفة الحياتية؟ لا قائل به حتى أصحاب وحدة الوجود، لكنهم يقولون من جهة صفة الوجود نعم. وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء، وهو أن أصحاب وحدة الوجود أخذوا هذا من قول الجهمية الذين لا يؤمنون إلا بصفة واحدة لله جل وعلا، وهي صفة الوجود أعظم. فلما لم يصف الله بشيء وكانت صفة وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله جل وعلا، جعلوا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود. حتى فرعون جعلوه رمزا أو صفة من صفات وجود الله جل وعلا، لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ومن هذا المنطلق أو من هذا المبدأ والأصل أخذه النصيرية وأخذه الدروز وأصحاب التناسخ والذين يقولون والنصارى، من هذا المبدأ في أن هذا وهذا اتحد أو كان شيئا واحدا. وتفصيل الكلام على مقالهم كما قال شيخ الإسلام ليس هذا موضعه، وإنما المقصود بيان فساد قول
يقولون ما قاله صاحب الفتوحات دار أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، وتعرف بأن الحقيقة التي تكلم فيها خيال محل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل الإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه. قال تعالى ويعت عن ذكر الرحمن مخيل له شيطانا وهو له قريب، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، وإن ينفعكم اليوم إن ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمشركيكم وما أنتم بمشركين، إني كفرت بما أشركتموه من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يدع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله لكن يؤيد به
عناده
والشياطين إذا رأت
وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يدع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسولين. وهؤلاء تأتيهم أرواح تقاتلهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها الملائكة كالأرواح التي تقاتل من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء الإسلام المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في صغير كذاب ومضير. وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد والمضير الحجاج بن يوسف بن يوسف. فقيل ابن عمر وابن عباس إن المختار يزعم أنه ينزل إليه فقال صدق. ينزل إليه فقال صدق. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نزل على كل أفاك أثيم. وقال الآخر: وقيل له: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. فقال: قال الله تعالى: وإن الشياطين ليعصون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب. ولهذا يذكر أنواع من الخلوات بطعام معين وشيء معين. وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين، ويظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من أحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسوقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تحتله على السرقات بجوع يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء الشيطانية كانوا مناصرين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفتوح وأشباه ذلك، يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وإن تقف الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن جنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ جنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قاله في خصوصه. من أسمائه الحسنى العلي: على من ما سمى إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات، فلم يسمى محدثات في العلية بذاتها وليست إلا هو، إلى أن قال: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما سمى من يراه غيره، وما سمى من ينطق عنه سواه، وهو مسمى أبو سعيد الخطاب، وغير ذلك من أسماء المحدثات. فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط مميز بين شيئين العلم والقوي أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا. فالعبد يعرف أنه عبد، ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. واستشهاد القرآن عند المؤمنين الذين يقرون به بعضا وظاهرا. وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه في المثال منهم، وهو أحدقهم في اجتحادهم لما قوي عليه الرسول، فقيل له: القرآن يخالف خصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: وإذا كان وجود واحدة لما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا: حرام عليكم. وهذا مع كفره العظيم متناسب ظاهرا، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب من الحاجب. ولهذا قال بعض سلوكهم لمريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقاله مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير المظاهر.
نعم. ماشي كمل. نعم.
فقال لهم: المظاهر غير المظاهر، أم هي
المظاهر غير الظاهر، أو المظاهر غير الظاهر؟ نعم.
فقال لهم: المظاهر غير الظاهر، أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كان إياها فلا فرق. وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم. وإن صاحب الخصوص يقول: المعدوم شيء، وولود الحق صاب عليهما، فيفرق بين الوجود والثبوت.
هذا الكلام استطراد في بيان حال المدعين الاتحاد ووحدة الوجود. والذي يهمك من هذا أشياء: الأول أن إنشاء شيخ الإسلام لهذا الاستطراد وهذه البينات لحال هؤلاء الملاحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت يعظمون أصحاب وحدة الوجود، يعظمون ابن عربي وابن والتلمساني وأشباه هؤلاء وابن الفارض، يعظمونهم جدا، واشتهر عنهم أنهم يقولون بهذا الكلام، ومع ذلك يعظمونهم، ولهذا أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله، فاستطرد ليبين لك فساد قول هؤلاء وأنه لا يكون أمثال هؤلاء أولياء لله جل وعلا. الثاني أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة أمثال ابن عربي وأشباهه شاع في الناس أن لهم كرامات وأنهم يخبرون بأشياء تكون حقا، وأن الكهان من أتباعهم والمنتسبين للتصوف عندهم أحوال إيمانية ينكشف لهم بها الغيب، وأنه يوحى إليهم، وأنه تأتيهم معلومات ليست إلا عندهم، فجعلوا هذه الأشياء من كراماتهم. فبين رحمه الله فيما ذكر أن هذه الأشياء التي تنسب إليهم صحيحة، ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة، وإنما هي أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والشيطان يتنزل على من يواليه ويخبره بالأشياء ويعلمه ويعطيه معلومات، وربما حمله وربما تصور بصورته وربما طار به في الهوى وربما سخر له بعض الأشياء بما أقدره الله عليه. فإذا الشأن ليس هو في أنه يخدم أو أنه يدعى أن الملائكة تخدمه وتعمل له، ولكن الشأن هل هو من أولياء الله موافق لشرع الله جل وعلا متبع للسنة أم لا. فإذا لم يكن متبعا للسنة ويقول مثل هذه الأقوال الكفرية فنعلم قطعا أنه من أولياء الشيطان، وأن ما قاله وافتراه وادعاه من هذه الأقوال الباطلة هي دليل أنه شيطان من الشياطين، وأن المؤمن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء وأن يجعلهم من أولياء الله جل وعلا. والثالث في إنشائه من أسباب إنشائه لهذا الكلام والاستطراد أن أكثر السحرة والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح، وادعوا أنه ما أن ما يأتيهم إنما هو من جهة الملائكة، وهذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمين وجهلتهم فيما يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، هم يقولون فلان تأتيه يخبرها الملائكة لأنه رجل صالح، وهذا لا شك أنه من براثن تلك الخلفية العامة. فإذا قيل إن فلانا تنزل عليه الملائكة فاعلم أن هذا من جهة أولياء الشيطان، لأننا لا نعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من سادات المسلمين قيل إن الملائكة تنزل عليه فتخبره إلى آخره، فإنما هي دعوة لأولئك الفسقة والفجرة أو الزنادقة فيما يروجون على الناس من كهانتهم أو سحرهم. فالسحرة الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن ثم يخلطون معها غيره، يقولون نخبركم الملائكة تأتينا وتخبرنا، وهي الشياطين، وهم أصلا من أكذب الناس، فكيف يصدقون في مثل هذه الأشياء. فإذا يبين شيخ الإسلام حال من كان في زمنه، وهو الوجه الثاني الذي ذكرنا، والوجه الثالث حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه، فإنه الحجة كما قال ابن عباس في حال المختار ابن أبي عبيد قيل له إنه ينزل عليه، قال صدق، فإنها تنزل عليه الشياطين. كما قيل إنه يوحى إليه، قال نعم كما قال الله إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وملخص هذا الكلام أو الغرض منه ما ذكرنا من بيان الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن مسألة خرق العادات ليست برهانا، ليست فرقانا. أن يحصل للمرء خارق للعادة، أن يحصل له شيء لم يحصل لغيره، هذا ليس دليلا على صلاحه وليس دليلا على فساده حتى ينظر في أمره. فإن كان من أهل الإيمان والصلاح المتابعين للحق فإنه يرجى أن تكون هذه كرامة له، وإن كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسق والبدعة والفجور فإن ما حصل له يعتبر خارقا شيطانيا وحالا شيطانية وليست بكرامة. فإذا هذا كل البحث الذي بحثه في هذا الموضع وفيما قبله ملخصه أن الأحوال والخوارق ليست برهانا ولا دلالة، وإنما البرهان والدلالة هو ما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والملائكة لا تنزل إلا على الرسل أو على المؤمنين في تثبيتهم في القتال، أما الإخبار بالمغيبات وأشباه ذلك فلا يكون. قد يلقى في روع المرء، في روع المؤمن، أن هذا الأمر كذا، فيكون من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله جل وعلا من يشاء من خلقه. لكن تحديث الملائكة ويقول سمعت الملائكة وقالت للملائكة، هذا لا شك أنه من صنيع الشياطين. سؤال فقهي ممكن يسأله بعدين. أطلب توضيح ما قلتم في الفرق بين المأكول وغيره، واستدللتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ودره مرهون عند يهود. أن البر والشعير من الأصناف الربوية كما هو معلوم، والذهب والفضة من الأصناف الربوية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي هذا الحديث اشترط عند اختلاف الأصناف أن يكون مقبوضا يدا بيد. فإذا ذهب بفضة لابد يكون يدا بيد، ذهب ببر لابد يكون يدا بيد، ذهب بشعير، فضة بشعير يدا بيد. فهل هذا في كل الأنواع أم لا؟ هذا ليس في كل الأنواع. إذا كان أحد الأنواع، أحد النوعين نقدا، جاز التفاضل والنسى جميعا. إذا كان أحد العوضين نقد، يعني مثل بيشتري شعير روح لازم يدفع فورا، لا، وإن كان ربوي بربوي يعني بيدفع له ذهب أو يدفع ريالات بيشتري بها شعير، حال يقول هذه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنا بشتري صنف ربوي لازم أدفع حالا، تشتري تمر لازم تدفع فورا؟ الجواب لا، لا يلزم، لأن أحد العوضين إذا كان نقدا فلا بأس من التفاضل. وهذا ترخيص لأجل الأنواع الباقية مطعومة يحتاج الناس إليها، والناس يحتاجون في مطعوماتهم إلى التأخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعه وأخر الثمن، وكما ذكرت لكم من التعالي الأخرى. هذا أحد الأخوة كتب عن كتاب حقيقة التوحيد لدكتور يوسف القرضاوي، والكتاب فيه أغلاط كثيرة في التوحيد، منها عده الذبح والنذر من الشرك الأصغر، ومنها أن المقصود توحيد الربوبية وأشياء من هذا. ومن جهة مكاتب الدعوة والجاليات منبهون إلى منعه من التداول ومنعه من توزيعه وإقراء المسلم الجديد له، فمن رآه في مكتبه وكذا ينبهنا إن شاء الله، نتابع هذا، لهم مأمورون بإزالة، لأن الكتاب مع أنه طبع في الإفتاء في لما كانت ما كان النشر والطبع تبع الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لكن فوت الحرص ولا فيه أغلاط كثيرة، فمن رآه ينبه صاحب المكتب مكتب الجاليات والدعوة عليه ويذكرني بهذا نمنعهم إن شاء الله، لأن فيه خلطا كثيرا. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حقيقة التوحيد أظن اسمها حقيقة التوحيد.
رحمه الله تعالى. والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضرائب شيء منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء ثابتة بالعدم وجودا ليس وجود الرب، زعم أن عين وجود الرب صار عليهما، فليس عنده وجود مخلوق غير وجود الخالق. وصاحبه الصدر الكونوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف المفتاح غيب الجمع والوجود. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي. وإن قيل إنه موجود في الخالق فلا يوجد للخالق إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته للخالق، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا للخالق، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات وهو يخلق الجزء كل، أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه. وهؤلاء يسرون من دفع الحدود لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن دفع الاتحاد لأنه يقتضي شيئا يتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد، ويقولون النصارى كفروا ولما قصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهذا مع فيه من الكفر العظيم، وفيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الخصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية، النعوت الوجودية والنعوت العزمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع كفرهم هذا لا ينزل عنهم التناقض، بينهم معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ويقولون من أراد التحريق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن خاطبته منهم ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمجازات العقول لا لمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول
مجازات العقول يعني ما تجيزه العقول، وليس المقصود المجاز اللي هو قسيم الحقيقة أو مقابل الحقيقة. مجازات العقول هنا تريد به ما تجيزه العقول، على أصل معنى المجاز. أصل معنى المجاز ما يجيزه الشيء، فمجاز اللغة يعني ما تجيزه اللغة، هنا مجاز العقول يعني ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول.
ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف من ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل. وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين، وتكون مثل بيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة يقولون
تفهمون. هذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول، وتقرير هذا الباب وفهم كلام شيخ الإسلام هذا يحتاج إلى إيضاح في معنى الحلول والاتحاد. الحلول في عرف القوم أن شيئين متمايزين مختلفين في الحقيقة يحل أحدهما في الآخر مع بقاء التميز، والاتحاد أيضا شيئان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر فيزول التميز. فالحلول يبقى هذا وهذا لكن الصورة الظاهرة واحدة، ولكن حل أحدهما في الآخر، مثل الكأس والماء. فالكأس إذا حل فيه الماء حقيقة الكأس شيء، حقيقة الماء شيء، فصار شيئا واحدا كأس ماء، لكن هناك تميز يمكن هذا أنه ينفصل عنها. لكن الاتحاد مثل السكر والماء، الحبر والماء، الملح والماء، الشاهي والماء، كان منفصلين فاتحد أحدهما بالآخر حتى صار لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني لا يتميز أحدهما عن الآخر. السكر لما ذاب في الماء أين السكر؟ تقول في الماء، والماء ذاب فيه السكر، أين هذا وهذا؟ هذا اللي أمامك سكر وماء، افصلهما ما ينفصلان. شاهي ورق شاهي حطيته في الماء كذلك صار ماء وشاهي، زعفران في الماء إلى آخره. وهذا الفهم في تقريرها مهم في بيان ما عليه الناس في ذلك. إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان والاتحاد أيضا نوعان. الحلول عام وخاص عند أهله، والاتحاد عام وخاص عند أهله. فالقائلون بالحلول منهم من قال حل في أشخاص معينين، حل الله جل جلاله، تعالى الله عن قولهم، حل في أشخاص معينين، حل في عزير عند اليهود، حل في المسيح عند النصارى، حل في البقر عند عباد البقر، حل في الإله الفلاني عنده، حل في الصنم، حل في كذا وكذا إلى آخره، حل في أئمة آل البيت عند غلاة الرافضة، حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز وهكذا. فهذا حلول خاص في بعض المخلوقات، وهناك حلول عام وهو قول من قال الله حال في كل مكان، وهذا قول المتكلمين المعتزلة والأشاعرة وأشباههم، الله حال في كل مكان، في أي مكان هو حال لكن منفصل عنه، ليست مختلطة الحقيقة، متميزة. والاتحاد نوعان أيضا، اتحاد خاص واتحاد عام. والقائلون بالاتحاد هم غلاة المتصوفة، هم الذين يقولون بالاتحاد، وأما الحلول فلا يقول به المتصوفة، غلاة المتصوفة، وإنما يرون أن من قال بالحلول في شخص معين فهو كافر.
عند أهل الوحدة، وحدة الوجود أو الاتحاد بكل موجود، اتحاد الله بكل موجود حتى صارت الحقيقة حقيقة الإله مع حقيقة المخلوق غير متميزة، يقولون كفر من كفر لادعائه عدم الاتحاد أو لادعائه الاتحاد الحلول في بعض المخلوقات دون بعض، لأن النصارى كفرت لأنهم قالوا إن المسيح حل فيه الله، واليهود كفروا كذا، والعرب كفرت لأنها قالت إن الأصنام هذه آلهة يعني يحل فيها الله جل وعلا، وهكذا. ولو عمموا فقالوا حل في كل شيء أو اتحد يعني اتحد بكل شيء، فصارت الأشياء عين وجود الله جل وعلا، لم يكفروا. وعندهم الاتحاد عند القائل به نوعان: اتحاد خاص وهو ببعض المخلوقات، واتحاد عام بجميع المخلوقات. فالذين يقولون بالاتحاد العام هو الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة الوجود، اتحد السماوات والأرض وكل شيء، هذه اتحد بها حتى صار وجود الحق جل وعلا هو عين وجود هذه المخلوقات، وجود المخلوقات هو عين وجود الله، حتى ما تفك هذه عن هذه، مثل السكر الذي ذاب في الماء، صارت الحقيقة واحدة لا يمكن انفصال أحدهما، انفصال إحدى الحقيقتين عن الأخرى. والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العام، هؤلاء لا يقال لهم أصحاب وحدة الوجود، وهم طائفة من المتصوفة. فغلاة المتصوفة جميعا اتحادية، لكن منهم أهل وحدة الوجود يقولون حل اتحد بكل موجود بحيث صار عين الوجود واحدا، ومنهم من يقول بالاتحاد في بعض المخلوقات دون بعض. ومن أعظم ما يدل على كفر هؤلاء، على كفر من قال بالاتحاد العام وكذلك الاتحاد الخاص، أن هذا القول يعني أن الكفر والفسق صار في الله جل وعلا، لأن الفاسق والمجرم والقاتل والزاني وشارب الخمر والفاعل الفواحش والكاذب إلى آخره من أنواع الموبقات والكبائر، لما كان هو عين الوجود ولا تمايز بينهما، يكون لا يفرق ما بين الكاذب شخصا والكاذب اتحادا، لأنها صارت حقيقة واحدة. كما أننا لا نقول الماء حلو والسكر لا طعم له، وكما أننا لا نقول السكر حلو والماء لا طعم له، فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صارت الحقيقة واحدة، ما تستطيع تقول هذا حلو وهذا مالح والماء هذا فيه ملح، ما تستطيع تميز بين هذا وهذا، لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة، وهذا هو معنى الاتحاد. فيلزم من هذا أن يكون كل شر وكل فسق وكل هذا منسوب لله جل وعلا. لهذا ابن القيم لما ذكر هذه المسائل في أول النونية قال: يا أمة منكوحها معبودها، أين الإله وثغرة الطعام؟ يعني ما في التفريق، صار المنكوح حل فيه الإله، يعني اتحد به الإله، صارت الحقيقة واحدة، ما هو بحل، لأن الحلول يقتضي الانفصال في بعض الأحوال، لكن المتحد مع المتحد به صارت الحقيقة واحدة، صار الناكح هو المنكوح، وأين فأين الإله بين هذا وهذا؟ لا شك أن هذا من أعظم ما يكون من إهانة الرب جل وعلا وسبه وعدم قدره حق قدره سبحانه وتعالى. هؤلاء لما قالوا هذا، لما قالوا بالاتحاد وبالوحدة، قالوا إن الاتحاد العام والوحدة العامة هذه متفاوتة بين أهلها، فيكون الولي له من الاتحاد بتخصيصه ما ليس لغيره من الموجودات، فلهذا يصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في الاتحاد، ويصبح يقدر بقدرة الإله لما له من خصوصية في الاتحاد. فالاتحاد عام، لكن درجات المتحد بهم مختلفة من حيث الصفات، فلهذا جعلوا للأولياء مقاما يزيد على مقام الأنبياء، لأن عندهم درجة الاتحاد مختلفة. فأصحاب النبوة أعطوا، الأنبياء أعطوا درجة، ولكن هذه الدرجة زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة، من جهة أن أولئك تحد بهم وجودهم هو عين وجود الله جل وعلا، لكن عند غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ في السماع، سماع كلام الله جل وعلا، يحتاجون إلى واسطة، فلم يكن الاتحاد بهم من جميع الصفات. وأما الأولياء، كمل الأولياء عندهم، فإنهم الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها، ولهذا يجعلون العالم مقسما إلى قسم يتولاه الولي الفلاني، وقسم يتولاه الولي الفلاني، وقسم يتولاه الولي الفلاني، إلى آخر ما عندهم في ذلك. المقصود أن فهم هذا الكلام وهذه المسائل وما يدور عليها راجع إلى فهم معنى الحلول والاتحاد، واحد، راجع إلى معنى أقسام الحلول والاتحاد، اثنين، راجع إلى أن أصحاب الوحدة ولاة الصوفية يقسمون بقسم باختلاف الصفات، فلا يجعلون الاتحاد عاما في الصفات، كما أن أهل الحلول لا يجعلونه متساويا في من حل بهم. وهذا أصل مسألة تفضيل الولي على النبي عندهم، وأن الولي له كرامات أكثر، له ويصل تكشف عنه الحجب، والنبي قد يعمل عقله، ولكن الولي يرى ما لا يراه غيره، وحسه يكذب العقليات، إلى غير ذلك من المسائل. نعم. إيش يعني؟ هو هذا إذا كانوا ينكرون، هم ما ينكرون هذا، هم يفتخرون به، يقول فيها ابن الفارض: لك صلاتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، ما في الجبة إلا الله، يقول هذا. فهم يعترفون بهذا، مثل ما قال لك شيخ الإسلام أن رجلا من غلاتهم قال لمريده: من حدثك أن في الوجود غير الله فهو كاذب. إذا قال لك أحد في الوجود غير الله فهو كاذب، فقال له الغلام: من الكاذب؟ ما عرف، لأن الله هو الكاذب، إذا كان ما في الوجود غير الله ومن قال فمن الكاذب؟ فهم يعترفون، لازم المذهب غير ليس بمذهب إذا كان لا يقره هو، لا يلتزم به. نعم. لكن في مثل هالمسائل هم يلتزمون بها. نقول لازم المذهب ليس بمذهب في التفصيلات الذي ذكرها شارح الطحاوية في أولها، يلزم منه إبطال الرسالات، يلزم منه أن فرعون خير، هذه هي اللي تأتي فيها لازم المذهب ليس بمذهب، لكن في أنهم يرون أن هذا الذي صلى إليه هو الله، وقضى ربكم، يستدلون بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول هذا قضاء كوني، فلا لم يعبد إلا هو، اللي عبد الصنم عبد الله، ما كفر بعبادته الصنم، ممكن أن الرجل الصالح يعبد الصنم ولا يكفر، لكن كفر بإيش؟ باعتقاده أن الصنم غير الله جل، بأن الصنم هنا منفصل، يعني اعتقاده أن الحجر من حيث هو، أما لو عبد الحجر لأن فيه الله، لأن حال فيه، فهذا ما عبد غير الله جل وعلا. فكفر من يعني، لا أعوذ بالله من كلامهم، ما يحتاج أن، لكن المقصود من هذا أن تفهم مراد شيخ الإسلام فيما أورده، أعوذ بالله منهم ومما قرب إلى قوله. نعم.
بس ما أورد هنا الآثار، أنت تذهب إلى شيء في الذهن، إحنا ما أوردنا الآثار المترتبة ولا أوردها هو، لكن هم اعترافهم بأن المصلي صلى لنفسه، لها صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، أو لك صلاتي وأشهد فيها ما في، يعني هم يعتقدون ما يفرق بين هذا وهذا. لا حلو يقولون في عيسى انفصل اللاهوت، يعني الجثمان هذا صفة بشرية، وروح عيسى هذه إلهية، لذلك عندهم أنه لما انقضت المدة، مدة التكفير عن الخطيئة، دفن عيسى بعد صلبه، والقسم اللاهوتي أو الجزء اللاهوتي الذي حل في هذا الجثمان البشري صعد إلى الله، يعني أو رجع إلى أصله، لأنكم يعني عندهم في قبر في القدس، والقبر عيسى عليه السلام بحسب ما يدعيه النصارى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، عندهم أنه بقي في القبر 3 أيام حتى الجثمان نفسه، ثم صعد رفع حتى الجثمان، يعني معتقدات النصارى كلها أشياء يضحك منها العاقل فضلا عن ذوي البصيرة. أكمل يا في عندنا غير هذا باقي؟ طيب إيش؟ أعد
قوله فيقولون أن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي تملكها، فيقولون ما قرأ فقط الخصوص، فالعلي لنفسه والذي يقول الكمال الذي يستوعب به.
هذه شوف عندك المخلوقات توصف، هذا اللي ذكرته لك، من أن الوحدة عامة في الصفات مع تباين، فجنس المخلوقات هذه فيها صفات الخالق كلها، يخصص بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، يعني صفات الخالق موجودة في المخلوقات ما تضيع، لأنهم لما قالوا بأن وجود المخلوق هو عين وجود الله، ووجود الله جل وعلا هو عين وجود المخلوق، فصارت صفات الحق جل وعلا صفات الله سبحانه وتعالى موجودة في المخلوقات، لكن بالتخصيص، تختلف بالتخصيص اللي ذكرت لك. أنت لا ما جبت النسب العدمية، قريت شيء ثاني. وين النسب العدمية؟
العلي لنفسه.
طيب إيش هو يسقون يقولون ما قاله صاحبه فالعلي لنفسه والذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا وشرعا، لعله يعني بها هو لما قسمها إلى نعوت وجودية ونسب عدمية أن الكمال يجمع ما بين النفي والإثبات، فالصفات صفات الكمال فيها وجود، صفات وجودية نثبتها يعني يثبتونها وجودا، وفيها أشياء تنفى عنه وهي التي تسمى عند الأشاعر والمتكلمين السلوب، ما يسلب عن الله جل وعلا، فهنا يقول فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية يعني المثبتة والنسب العدمية يعني الصفات السلبية، ما سماها صفات وإنما سماها نسب يعني ما ينسب إليه مما يعدم ولا يثبت. كمل يا يعني.
هؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن المشركين وغيره، ويجعلون المراتب 3، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية، الشهود الأول هو الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر بربي كافر بربي يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة.
يقصد أنا كافر برب يعصى، هذه يقولها الصوفية، أنا كافر برب يعصى، يقصد به يعصى في كونه، لكن التعبير هذا تعبير كفري، لأن الله جل وعلا يعصى،
عصي في عرضه، فهم يشهدون الحقيقة الكونية فيقولون الله غالب على أمره، أمر الله نافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيقولون إذن الله لا يعصى، فوقعت المعصية بإرادة الله وبأمره. نعم وقعت بإرادة الله الكونية بأمره الكوني، لكن لم تقع بإرادته الشرعية ولا بكونه الشرعي. فعبروا بتعبير يوهم حالي الإرادة والأمر، وهذا من الألفاظ الكفرية. نعم.
هذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما تقداره مني ففعلي كلهم طاعات.
جبر، لأنهم يقولون بالجبر، الصوفية جبرية. نعم.
معلوم أن هذا خلاف أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واختلف الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها جنيد رحمة الله عليه لهم، فمن تبع جنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل، لأنهم تكلفوا بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته في شمول هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء. وكانت هذه المسألة
وقت الموضوع
كان المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينه جنيد رحمة الله لهم، من تبع جنيد فيها كان على السداد، من خالفه ضل، لأنهم تكلفوا بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته في
التوحيد،
وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم جنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كل الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، يجد الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهى عنه ويكره ويشره، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى سنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون، وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسيئوا قليلا ما تتذكرون. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب العباد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويذم أهلها ويعاقبه. وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في حقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله، فإن صاحب هذا المذهب يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، قد قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان، ويخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقوم المشركين أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بمحبه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، مثل قصيدة ابن فارغ المسماه من السلوك، يقول فيها: يا صلواتي في المقام أقيمها، واشهد فيها أنها لي صلتي، إلهنا مصل واحد مساجد كلا حقيقته بالجمع بكل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أجاتي ركعتي، إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم نزل، ولقد قبل ذاتي لذاتي لذاتي صلتي إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي سبلتي، فإن دعيت كنت مجيبا، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ونفختي، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند نوح ينسج ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية صبرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أغراض أحلامي. فإنه كان يظن أنه هو الله، لما حضرت ملائكة الله في قبر روحه تبين بطلان ما كان يظنه. وقال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله، ليس هو الله. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحق والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أسلي عني السيل وأغنني من الفقر. ثم قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، الله ما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض في موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم،
هذا الكلام له سابق بني عليه، لكن خلاصة ذلك ما قاله في أوله، حيث قال عنهم يعني الذين يقولون بالوحدة يجعلون المراتب ثلاثة، يعني من حيث شهود الطاعات والمعاصي، يقولون: العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم يشهد طاعة بلا معصية، ثم لا يشهد طاعة ولا معصية. فعندهم أن الناس مرتبون على ذلك، فأقل درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي، ثم يطيع ولا يرى المعصية، يعني سقطت عنه التكاليف في المعاصي لعدم تأثيرها فيه، ثم من تسقط عنه التكاليف كلها لا في الطاعات ولا في المعاصي، لعدم تأثير الطاعة فيه إيمانا ولعدم تأثير المعصية فيه إيمانا أو جحدا أو كفرانا. وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام فيما سمعت أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي أمر به العباد، أن يشهدوا الطاعة والمعصية، وأن يسر العبد طاعته وأن تسوءه معصيته، هذا هو حال الأنبياء والمرسلين وحال أولياء الله جل وعلا. وأما شهود الطاعة بلا معصية، أو شهود أو لا شهود طاعة ولا معصية، هذا عند الصوفية له منشأ، ومنشأه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدرية، وعدم النظر في المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. وذلك أن النصوص كما هو معلوم لكم في غير هذا الموضع
قررت الفرق ما بين ما يشاءه الله جل وعلا كونا وما بين ما يريده شرعا. فالعبد ينظر بنظرين، ينظر إلى ما ينفذه الله جل وعلا في ملكوته كونا وأنه واقع بمشيئة الله جل وعلا، الطاعة والمعصية جميعا كما هو قوله الحق في القدر، وأن الطاعة كانت بمشيئة الله والمعصية كذلك كانت بمشيئة الله. وأما الشرع فنقول الإرادة الشرعية أن تفعل الطاعة وأن لا تفعل المعصية. فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على الطاعات وعلى المعاصي فيثبت أن الله جل وعلا أجبر العباد، لذلك الصوفية كلهم جبرية، لذلك الصوفية كلهم جبرية، ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزلة له لشهود الإرادة الكونية، حيث أنه لا قيمة له، لا اختيار له أصلا، وإنما هو مفعول به دائما. ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر الكوني، يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعة، لأجل الطاعة يعني من جهة التوبة ومن جهة الإنابة وأشبه ذلك، فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول المعصية بحكمة الله جل وعلا، فيرى إذن أمر الله جل وعلا الكوني خاص بالطاعات دون المعاصي، لأن المعاصي غير مقصودة لذاتها، الله أجبر على المعصية عندهم ولكن لأجل الطاعة. وهذا إذا نظر فيه المكلف أيضا يعني منهم فيقول أنا أطيع وإن عصيت فلأجل طاعتي، فما عصيت إلا لأجل أن أطيع والعياذ بالله، فهو يرى أن المعصية يرتكبها ويرضى بها، يرضى أن يكون عاصيا لرضائه بإرادة الله الكونية. والثالث وهو قول ملاحدتهم أنه لا يشهد طاعة ولا معصية ثنية عن شهود سوى الله جل وعلا، فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثر، وإنما الأثر فيما حصل لهذا الذي يزعم الوحدة باتحاده بالله جل وعلا أو حلول الله جل وعلا فيه، مثل ما سمعت من كلام ابن الفارض. هذا كله يعني استطراد من شيخ الإسلام في الرد على من يزعم أنه من الأولياء وهو يفضل الأولياء على الأنبياء، أو أنه لا يشهد طاعة ولا معصية، أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعة، وكل هذه ليست من صفات أولياء الله. فأولياء الله صفتهم أنهم أهل فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحصل من ذلك أن أهل التقوى هم أهل ولاية الله جل وعلا، وأهل تقوى الله هم الذين لديهم الفرقان، لذلك سمى شيخ الإسلام رحمه الله كتابه هذا الفرقان بين أولياء الله أو أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن العمدة في الفرق ما بين ولي الله وولي الشيطان هل عنده فرقان أم لا. والصوفية الغلاة منهم يزعمون أن الأولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة التي يكون عندهم الحال أنه لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالمعصية تؤول إلى الطاعة والطاعة هي المقصودة، وقد يصل إلى أنه لا فرق أصلا بين طاعة ولا معصية إذ لا طاعة ولا معصية. وهذا استطراد فيما أصله قبل ذلك. وأولياء الله جل وعلا هم المتقون المؤمنون، وهم الذين لديهم الفرقان بين الطاعة والمعصية، يشهد الطاعة كونا وشرعا ويشهد المعصية كونا وشرعا، فيرضى بالطاعة كونا وشرعا، ويرضى بالمعصية كونا لكن يكرهها، فيرضى بالمعصية كونا ولكن يكره، فيرضى بها شرعا ويكرهها كونا، يعني يكره وقوعها، يعني يرضى بها من جهة الحكم، جهة تحريمها ومن جهة ذمها، ولا يرضى بوقوعها، لأن المعصية وقوعها كان من جهة تفريط العبد. فإذا نشهد الطاعة رضاء كونا وشرعا، ونشهد المعصية بعدم الرضا بها، فلنذم أنفسنا على المعصية. وهذا هو صفة أولياء الله جل وعلا. أما الذي ينظر إلى معصية كلما فعل معصية قال هذا خير لي، وكلما فعل معصية قال هذا خير لي، ويقبل على المعاصي ويقول هذا خير لي، هذه من صفات المذمومين، ليس من صفات أولياء الله جل وعلا. بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئاته، ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذموم. نعم.
وأما قوله وهو معكم، فرف ما على تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد السيئين مختلطا بالآخر، كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
يعني هذا من أدلة أهل الحلول، أن الله يكون مع الولي، إذا كان معه وش معناه؟ يكون ملازم له ولا يكون فيه؟ استدلوا به على أن يكون فيه، حل فيه. نعم.
قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، ويقول مع جاء في القرآن عامة وخاصة، العامة في هذه الآية في آية المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى إني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، وقوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، وصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحييد ولا تعطيل، من غير تجريد ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، كما قال الله تعالى وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس الصمد العليم الذي كمن في علمه، العظيم الذي كمن في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في كتبه. وقال ابن مسعود وغيره هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له، فاسم الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ولكن قائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثيل له. وقد بسطنا الكلام في تفسير ذلك في هذه السورة في دونها تعليم سورة القرآن.
هذا رد على احتجاج أهل الاتحاد بآية المعية على أن الله جل وعلا متحد ب أو يحل في خلقه أو في بعض خلقه، لأن كما ذكرنا لكم الاتحاد والحلول نوعان عام وخاص، وهذا من جملة الأدلة التي استدلوا بها، وظهر لك في البحث أن هذا ليس بدليل بل هو ضد ما قال، وهم جهل أصلا كيف يستدلون، لكن أهل الباطل يبحثون عن شبهة ليتمسكوا بها، هذه قاعدة، لأن الله جل وعلا وصفهم بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، فالزيغ موجود أولا ثم يأتي اتباع المتشابه، وإلا فإن المتشابه في القرآن لا يحدث زيغا، ولله جل وعلا ابتلى العباد به، والزائغ يبحث عن المتشابه ليستدل به على زيغه، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فوجود الزيغ أولا، وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، استدلوا بآية المعية، استدلوا على الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة، مثلا من القرآن بقوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وكل شيء يشهد بأن الله جل وعلا هو الرب وحده، فجعلوا هذا إلى هذا، جعلوا الأشياء كلها هي الله جل وعلا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فالتفسيرات المنسوبة لأولاة المتصوفة كابن عربي وغيره تجد أن كثيرا من الآيات التي فيها عموم الخلق أو الشهادة العامة يستدلون بها على الوحدة، وكذلك من أدلتهم أنه الآيات آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، وكقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يستدلون بها على الوحدة والاتحاد العام، ولا شك أن هذه كلها من اتباع المتشابه مما يدل على أن في قلوبهم زين، في الحقيقة ليست متشابه، والذي في السماء إله وفي الأرض إله ليست متشابه، لأن دلالتها ظاهرة على المعنى ليست متشابهة أصلا، كذلك وهو الذي في وهو الله في السماوات وفي الأرض ليست متشابه، لكن هم يتبعون ما اشتبه عليهم من الاشتباه النسبي فيستدلون به، كل هذا أسأل الله العافية من آثار ترك التمسك والاستسلام للكتاب والسنة. كتاب الفرقان من يعني لنا الآن 4 أو 5 دروس كلها استطراد، ذهب عن الأصل بعد ما عرف التعريفات، تذكرون الولي وتعريفه وصفات الأولياء شروط الولي إلى آخره، الآن كله شرح في لما أتى للأولياء الفرق بين أن ولي الرحمن مطيع لله جل وعلا مستجيب الكتاب والسنة ملتزم صاحب عمل، وأن ولي الشيطان عنده كذا من المخارج، الآن كلها استطرادات في علوم شتى، دخل في علوم الفلاسفة كما تذكرون وفي بعض المباحث الكلامية، وذهب إلى قول الاتحادية وتكلم عنه، بيرجع بعد ذلك إلى أصل مبحث الكلام على كرامات وصفات وصفات الأولياء وشروط الكرامة إلى غير ذلك من المباحث، وهذه نبهتكم مرارا عليها، شيخ الإسلام استطراداته يشتت الذهن، لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام أن لا يسترسل مع استطرادات، إذا أراد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولا مختصرا يعني عن طريق فهرس أو عن طريق تتبع الفصول، ويأخذ جملة الكلام، يأخذ القواعد اللي فيه والفوائد والاستدلالات. وإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب على أي شيء أو بناء القاعدة على أي شيء في فهم شيخ الإسلام وتصوره.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.